بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في مباحث الحكم الشرعي وفي الحكم الوضعي منه بالتحديد، وقد ذكرنا أن البحث فيه يشتمل على نقاط، وبينا في النقطة الأولى تعريف الحكم الوضعي وميزنا بينه وبين الحكم الانتزاعي الذي قد يندرج تحت الحكم الوضعي عند بعض الأصوليين أو بناء على بعض الاصطلاحات، وقد يستعمل فيه عند جمهور الأصوليين. على أي حال، هذا ما تقدم. ما نحن بصدده اليوم هو أن نبين إن شاء الله ثمرة هذا البحث أولا، ثم ندخل في صميم البحث في حقيقة الحكم الوضعي. أما الثمرة اللي هو النقطة الثانية، في الثمرة المترتبة على البحث في حقيقة الأحكام الوضعية، وهي أن يكون لها ثمرة هكذا كما سجلها بعض أساتذتنا دام ظله، وهي أن يكون لها بسبب الجعل الشرعي نحو من الوجود الصالح لأن يترتب عليه الأثر العملي، لما يترتب على البحث في ذلك من الأثر المهم، وهو إمكان التعبد بها ظاهرا عند الشك فيها. إذا قلنا، خلي أوضح هذه الجملة معترضة في كلامه دام ظله وكلام السيد الأستاذ، إذا قلنا أن الحكم الوضعي مجعول شرعا فيصلح لأن يستصحب. لماذا؟ لأنه الاستصحاب يمكن أن يجري في الأمور الشرعية أو في موضوعاتها كما هو معروف. أما إذا قلنا أن الحكم الوضعي منتزع، يعني ماذا؟ من المنتزع؟ العقل. يعني حقيقة ماذا ستكون؟ عقلية. والأمر الانتزاع العقلي غير قابل لأن يستصحب، إنما يستصحب منشأ انتزاعه. فإذا كان الحكم الوضعي كما مثلا يبني على ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله، إذا كان الحكم الوضعي منتزعا من الأحكام التكليفية المرتبطة به، فمن يريد أن يجري الاستصحاب لابد أن يجمع أركان الاستصحاب في منشأ الانتزاع. إذا اجتمع جرى الاستصحاب، إذا لم تجتمع أركان الاستصحاب لا يمكن إجراء الاستصحاب. وهذه النقطة جدا جوهرية، وهذا هو سبب أنه تجدون أن كثيرا من الأصوليين بحث هذا الموضوع في مباحث الاستصحاب، ومنهم الشيخ الأنصاري رحمه الله، ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله. بحثت في الاستصحاب، لم تبحث في مثلا مقدمات البحث الأصولي على أي حال. فهذا هو المهم، توضيح ذلك أن من الظاهر، وما زال الكلام للسيد الأستاذ دام ظله، أن من الظاهر أن المصحح للتعبد الشرعي الظاهري هو ترتب الأثر العملي، بحيث يكون التعبد منشأ لحدوث الداعي العقلي للعمل ويلغو بدون ذلك. إذا لم يكن هناك أثر عملي، اللي هو عادة يحصل بماذا؟ بالحكم الشرعي. إذا لم يكن هناك أثر عملي لا يمكن التعبيد الشرعي الظاهري في مقام الشك، لا يمكن التعبيد بذلك الأمر فاقد الأثر. ثم يضرب على ذلك أمثلة، وهذا البحث هو بنفسه بحث كلي نفيس، وإن كنا بحثناه مفصلا في الاستصحاب في مباحث الأصل المثبت إذا تذكرون، ولكن لا بأس باستحضار إيجازة إن هو دوما محل حاجة في اليوميات الفقهية. قال: ويلغو بدون ذلك إما لكونه أجنبيا عن مقام العمل كطيران الطير في الجو ما له كل أثر، وغوص السمك في البحر ما له كل أثر شرعي، أو لمضي وقت العمل، إذا لم يترتب أثر مرة مضي وقت العمل يصير إلى أثر لا بأس قد ينفع، لكن إذا مضى وقت العمل متصرم بعد حتى لو أثبت حكما شرعيا ما راح يأثر، أو لمضي وقت العمل كما لو شك المكلف بعد أكل الطعام في حرمته، فبعد ماكو حاجة أن يجري الاستصحاب أو كذا. نعم إذا شك في النجاسة وكان هناك ملاقي فيمكن أن يجري الاستصحاب في الطعام الذي أكله لأجل أن يعرف حكم الملاقي له، من هذا الباب لا بأس معقول. أما إذا هو طعام كان يحتمل أنه هذا مثلا سمك غير مذكى، فشنو أثر أنه يستصحب أو أن يجري أي أصل من الأصول العملية؟ ماكو مجال لذلك، لأن التعبيد هو إنما يكون يعني تعبيد الشارع الظاهري أنه أنت في مقام العمل تبني على كذا أو على كذا، هذا المعنى التعبيد، حكم الظاهر الشرعي. التعبيد لابد أن يكون بلحاظ أثر عملي يترتب عليه، أو لتعذر العمل كما لو شك في حل أكل ما يتعذر أكله، إذا كان متعذرا فمعنى هو ما ممكن أن يعمل، فهنا حتى لو نصور حكم شرعي بالنسبة إلى لأنه مثلا ما من واقعة إلا ولله فيها حكم لا بأس، لكن هنا لا معنى للتعبيد الشرعي، لأن احنا نقبل أنه يوجد أمر شرعي لكن هذا الأمر الشرعي لا يترتب عليه أثر عملي يمكن أن يكون مصححا للتعبيد. على أي حال هذا الأمر المفروض أن يكون واضحا، كلامه مفصل يمكنكم مراجعته في مباحث الحكم التكليفي في أوائل المحكم أو الكافي أيضا على أي حال. المهم أن القول بجعل الحكم الوضعي شرعا يستلزم صحة التعبد به، طبعا إذا كان ترتب عليه آثار اللي أشار إليها السيد بحيث يكون إلى أثر عملي، أما أنه مثلا واحد يبني على أن هذا المال الذي تلف تماما هل أنه كان ملكا لفلان أو ليس ملكا لفلان، مرة يترتب ضمان لا بأس، أما إذا لا هو تلف بذاته مو هو أتلفه فما يترتب ضمان، فماله تلف شنو أثر أن نبني على أنه ملك فلان أو ليس ملكا لفلان، مال موجود لا بأس حتى لو كان فلان قد توفي فينتقل إلى الورثة، مال فلان أتلف لا بأس، هنا يمكن أنه تبني على الملكية لأنه المتلف يكون ضامنا لصاحب المال، أيضا هنا يترتب أثر. على أي حال هذه القضية بعد أعتقد أنها من الواضحات، لكن المهم فيما نحن بصدده غير هذه الجهات، فيما نحن بصدده هذه النقطة هي المركزية، أنه من يرى الملكية غير مجعولة لا يسعه استصحابها في العين التالفة مثلا، إذا يرى الملكية غير مجعولة ما يقدر يستصحبها. نعم قد يسعه التعويض عن استصحاب الملكية باستصحاب الأحكام التكليفية المتعلقة بالعين التالفة، مثلا احنا عندنا نص انه من أتلف مالا غير فهو له ضامن، فهذا المال مال فلان ينطبق عليه هذا المعنى عرفا، موضوع الموضوع متحقق فيه، فهو يستصحب هذا الحكم الحكم بوجوب الضمان على من أتلف. يقول هذا كان لو أتلفه فهو له ضامن، لكن الآن نشك هل أنه كذلك أو لا، أو في اليوم الثاني التالي له، مثل يوم الشك مو يوم اليقين، فنشك هل أنه من أتلفه كان له ضامن أو لا، فنقدر نستصح. بس هنا راح تنشأ عندنا من باب الاتفاق وهذا المثال راح يصير استصحاب تعليقي، صحيح؟ راح يصير تعليقي بعد ما راح يصير استصحاب تنجيزي، لأنه لو مبني على أنه لو فعل مثل كان إذا غلى حرم يصير من هذا القبيل. فإذا ما باني على الاستصحاب التعليقي وما باني على الحكم الوضعي راح ينغلق الباب الاستصحاب من هذه الجهة، بعد كل شيء بحسبه. على أي حال هذا المطلب هو مرتبط بالثمرة العملية التي أظن أن فيها إشكالا يعني يستحق التطويل والتفصيل في الكلام. هذا الأمر إذا كان شرعي تترتب عليه الآثار الشرعية، إذا كان عقلي تترتب عليه الآثار العقلية. فإذا صميم البحث وين راح يتركز؟ في أنه هل أن الأحكام الوضعية مجعولة شرعا وليست منتزعة من الأحكام التكليفية فتكون أمورا عقلية أو لا. هذا التركيز الأمر هنا. أولا في النقطة الثالثة، النقطة الثالثة في كونها مجعولة شرعا وليست منتزعة من الأحكام التكليفية، محل النزاع هنا أين بالضبط؟ محل النزاع إنما هو في الأحكام الوضعية غير الانتزاعية التي تقدم الكلام عنها قريبا، من قبيل الجزئية والشرطية والسببية والمانعية. هذه الأمور كلها خارج عن محل بحثنا، محل بحثنا في غير هذه الأمور. هذه الأمور هي بطبيعة انتزاعية، وقلنا كان هناك أصلا عندنا إشكال في تسميتها بالحكم الوضعي، لأنه هو هذا يؤدي إلى الالتباس الأمر والخلط. فإذا هذه خارج عن كلام، إنما بحثنا في الأحكام الوضعية التي هي ليست منتزعة من الحكم الشرعي، من قبيل الحكم، من قبيل الملكية والزوجية والرقية والحرية والولاية والقضاء، وأن هذا قاضي وما أشبه ذلك من الأمور، لعله الحجية منها على كلام في حقيقة الحجية عند الأصوليين. وقد وقع النزاع في ذلك بين الأصوليين، فقد ذهب الشيخ وآخرون إلى كونها انتزاعية، وأنها كبقية الأحكام الانتزاعية الأخرى يعني الجزئية والشرطية، وأنها منتزعة من الأحكام التكليفية المرتبطة بها. فالملكية حقيقتها ماذا؟ الملكية حقيقتها أنه هذا المال، هذا الأمر المملوك، هذا الأمر يجوز التصرف به، يجوز بيعه، لا يجوز لغير من مثلا هو له. بهذا المعنى نقول هو له أمر رجعنا للملكية، لكن بالنتيجة هو الشيخ هذا يقرب المطلب، لا يجوز لغيره أن يتصرف به من دون إذن هذا الشخص وهكذا. فهو احنا هو يقبل أنه مفهوم الملكية موجود ويتعامل على أساسه، ولكن يقول حقيقة أنه منتزع من هذه الأحكام التكليفية. هذا كلام الشيخ اللي هو بالحقيقة ما نفصل القول فيه، ذاكرة ومر عليه بسرعة. واضح إن شاء الله. وذهب صاحب الكفاية وآخرون من جملتهم المرزا النائيني، السيد الخوئي، لعله مثلا كثير من المعاصرين، السيد صدر رحمه الله، سيد الحكيم، السيد الأستاذ، غيرهم، لعله أكثر المعاصرين يبنون على أن الأحكام الوضعية مجعولة شاعة، وأنها هي موضوع للأحكام التكليفية التي ترتبط بها. فعدم جواز التصرف هو موضوعه الملك، وجواز البيع، صحة البيع موضوعه الملك. جواز مثلا الإجارة يرجع أيضا، هو أيضا موضوعه الملك، وهكذا. وعن السيد السيستاني دام ظله أنه يرى رجوع القولين لمسلك واحد. طبعا ليش نقول عن السيد السيستاني؟ هو موجود هذا الكلام في الرافض، وأنا راح أنقله بنص، لكن هو في نسبة الرافض إلى السيد، بحيث هو يتبنى كل ما فيه، وأنه ينقل هنا قد يوجد كلام، فلهذا احنا من باب الاحتياط نقول عنه. المهم، أول مهم الفكرة احنا نستفيد منها، انظر إلى ما يقال، سواء كان هو هذا نظر السيد واقعا أو ليس مطابقا تماما، يوجد أمور أخرى، فهذا أمر لا أثر له كثير من الناحية البحثية العلمية الموضوعية. عن السيد السيستاني دام ظله أنه يرى رجوع القولين لمسلك واحد، وهو مسلك الاندماجية بين الحكمين، وذلك لأن حمل أحكام على محور واحد بصورة متكررة يؤدي لحصول الاندماج بينهما واستبطان أحدهما للآخر. فاستبطان الملكية لجواز التصرف الحسي والاعتباري، تدرون التصرف مرة شو خارج حس الإنسان، هو يتصرف في شيء يحمله وينقله من مكانه إلى مكان آخر وما أشبه ذلك، ومرة يصير تصرف اعتباري بمعنى أن يبيعه، بأن يبيعه، أن يؤجر، أن يؤجره، أن يرهنه، وإلى آخره من التصرفات. فاستبطان الملكية مثلا لجواز التصرف الحسي والاعتباري وترتب جميع شؤون السلطنة حصل نتيجة كثرة حمل هذه الأحكام على محور واحد، وهو العقد المفيد للملكية. فكثرة حمل الأحكام القانونية، قانونية مطلقا مو فقط الشرعية، تحدث كلمة القانونية بعد واضح تدل على ما هو أوسع من الشرع. فكثرة حمل الأحكام القانونية على العقد أدى لاندماج هذه الأحكام التكليفية في ماهية الملكية واقترانهما كماهية واحدة، بحيث أصبح أنه لا معنى للملكية إلا جواز التصرفات، ولا معنى لها إلا بالملكية. لا معنى لجواز التصرفات إلا بالملكية، ولا معنى للملكية إلا جواز التصرفات. واضح إن شاء الله. هذا أيضا من الأقوال في المسألة. إحنا عادة المسألة تطرح بين القطبين، الشيخ وصاحب الكفاية. الشيخ يبني على أنها انتزاعية، وصاحب الكفاية يبني على أنها مجعولة. هذا رأي آخر ثالث جديد معاصر يرى الأصل وحدة المسلكة بهذا التقريب الذي سمعتموه. فهذا يأتي إن شاء الله عندما نريد نفتش عن الأقوال، لابد أن تلاحظوا هذا القول لتجدوا هل أنه صالح للاعتماد عليه، أو هو أيضا هو محل إشكال. نعم.
يستصحب
هذا على رأسه بعد حسب الظاهر ما عنده مانع أنه يستصحب، ماكو مانع يعني حقيقة واحدة فماكو مانع، وين ما يترتب الأثر ماكو مانع. أظن هكذا هو ما ذكر هذا الأمر، صعب النسبة يعني، بس هو على المبنى هكذا ينبغي أن يكون في حدود ما فهمناه من كلام من هذا الكلام المنقول عنه. على أي حال هذا الآن فهرس للأقوال، قد يستدل للأول يعني القول بالانتزاعية يعني قول الشيخ باللغوية، بمعنى أنه لا يترتب أي أثر عملي على جعل الأحكام التكليفية الوضعية عفوا، يصير اشتباه، لا يترتب أي أثر عملي على جعل الأحكام الوضعية جعلا مستقلا عن الأحكام التكليفية المرتبطة بها، ماكو حاجة لذلك. فما يترتب عليه العمل إنما هو الحكم التكليفي بوجوده، وبوجوده يترتب الأثر، لا بوجود الحكم الوضعي يترتب الأثر، لأن هو حتى القائل بالحكم الوضعي هو ماذا يقول؟ لا يقول الحكم الوضعي مباشرة يترتب عليه الأثر، لأن ما له علاقة في مقام العمل هو بذاته، وإنما هو يصير موضوع للأحكام التكليفية. فإذن الأثر وين؟ بالحكم التكليفي. فكأن هذا القائل يريد أن يقول بدل أن تفترضوا أن هناك موضوعان للحكم الوضعي، مثلا من حاز ملك فالحيازة موضوع للملكية، ومن ملك جاز له أن يتصرف مثلا بالتصرفات الاعتبارية والخارجية، وهكذا. وبدل هذا هذه الحلقة الوسطى اللي هي ما لها أثر وهي الملكية حذفوها، قولوا من حاز جاز له أن يتصرف، ومعنى من ملك يعني جاز له أن يتصرف، معناها الحقيقي يعني جوهر ما له حقيقة هو هذا. يبقى العقل ينتزع من مجموع جواز التصرفات الملكية يسميه، لا بأس، لا نضايق من انتزاع العقل، هكذا لسان حال مدرسة الشيخ الأنصاري يقول لا نمنع من انتزاع العقل، ولكن المشكلة، كل المشكلة أين؟ أنه واقعا هل يوجد جعل للملكية، وهل هناك حاجة لفرض جعل الملكية أو لا؟ ماكو حاجة لذلك. فافتراض جعل الملكية وأن هناك جعل مستقل للملكية، وأن هناك جعل بعد الملكية للآثار التي تترتب عليها وهي الأحكام التكليفية وهي جواز التصرفات، هذا الأمر يكون لغوا ما إلى أسف. أنت أحذف الملكية شوف الموقف راح يبقى على حاله. فما يترتب عليه العمل إنما هو الحكم التكليفي بوجوده الحقيقي، ويترتب الأثر عليه سواء جعل الحكم الوضعي أم لم يجعل، ويمكن أن يكون موضوع الحكم الوضعي هو نفس ما يفرض موضوعا للحكم الوضعي، عفوا، ويمكن أن يكون موضوع الحكم التكليفي هو نفس ما يفرض موضوعا للحكم الوضعي. فمثلا إن فرضنا أن موضوع الوقف هو ما أنشأ فيه مالكه صيغة الوقف، قل من أوقف شيئا مثلا الوقوف على ما أوقفها أهلها، مو هكذا مثلا عندنا لعله هذا المضمون زين. فيمكن أن يكون موضوع حرمة البيع وإسبال المنفعة في الوقف لهذه الأحكام التكليفية المتفرعة على الوقفية، يمكن أن يكون مرتبطا مباشرة بما أوقفه أهله، من ما حصل فيه الوقف ترتبت عليه هذه الآثار الشرعية، من مانع من ذلك؟ هذا خلاصة التقريب لكلام الشيخ. وللإنصاف من راجع كلام الشيخ من أجد تقريب واضح واستدلال على المدعى، حتى قضية اللغوية أيضا ما موجودة في كلام الشيخ، إنما هذا قد يتبرع البعض لتقريب كلام الشيخ باللغوية. الشيخ هو يجي يبين المطلب تصورا ويرسله إرسال المسلمات. يعني مو أنه هو في بصدد أن يحاول ويناقش وكذا، ولكن المشكلة وين عندهم؟ مشكلة مركزين على الأحكام الانتزاعية الأخرى، فهو يصير بصدد التفكيك بينها. بعدين يقول هذا التفت إليه كذا، يوصي يقول هذا فإنه من مزال الأقدام، هذا مطلب دقيق لا تشتبهون به، لكن ما يركز كثير على أن الشارع جعل هنا أو لم يجعل، ما هو الدليل على الجعل وعلى عدم الجعل. يعني ماكو استدلال واضح في كلام الشيخ، فأنت قد يكون من كلماته تقدر تألف دليل، ولهذا احنا حاولنا نجد في كلام الشيخ شيئا نذكر نصه بحيث يصلح أن يكون دليلا، ما صادفنا شيء واضح من ذلك. وجدنا من يتبرع للشيخ يستدل له، واضح إن شاء الله.
الدليل هذا ليس هو خاص من المدعى،
ليش؟
يعني هو لما نقول لأثر يترتب على الحكم التقليدي،
نعم
هو ضرب مثال فقط للمكيد، صحيح هو الأثر أو الحكم يعني ترتب على التقليدي، لكن هو المثال هو التوبيد للمكيد فقط.
نعم
ربما أعطى أثر يترتب
على، لا هذا مثال، المثال خو ما يحدد. نعم. المهم المطلب، المطلب أنه الحكم الوضعي هو فالتوصيف شرعي للأشياء كما ذكرنا، للأشياء أو للأشخاص، للأعيان أو للأشخاص أو للشؤون، بعد ما يرتبط بفعل المكلف إلا بالواسطة. صحيح خب بالكم تعريفنا للحكم الوضعي سبق زين، فهذا من يكون توصيف شرعي يقول هذا ملك، هذا وقف، هذا حر، هذا رق. نقول رقون وحرون شنو الفرق بينهما إلا قضية توصيفية، يبقى التوصيف شرعي. فأنت إذا ألغيت كل، جمدت كل الأحكام التكليفية المرتبطة بهذا التوصيف، بعد ما راح يترتب أثر، منين يجي الأثر؟ لأن احنا الحكم الوضعي وطبيعته ما مرتبط ب، ما متعلق بأفعال المكلفين، فمن ما يتعلق بأفعاله منين يجي الأثر؟ هو الأثر أنه هذا يصير يعمل ما يعمل يترك، أما مجرد أنه إلى توصيف، مثل ما تتوصف الجدار تقول أسود أو توصف الجدار تقول أبيض، شنو أثر؟ خلي توصفها توصيفات شرعية، تقول هذا الجدار ملكون، هذا الجدار وقفون، لا بأس زين، هذا وقفون وحدها ما إلها أثر إلا بلحاظ الأحكام التكليفية. المهم الفكرة مو المهم المثال. ويناقش هذا الكلام للشيخ الأنصاري يخضع لبعض المناقشات، يعني هذا المطلب المبنى هو قلنا مو دليل الشيخ، نعم، بأنه يكفي لرفع اللغوية وجود المصحح العقلائي لجعل الأحكام الوضعية، ويكفي لإثباته، لإثبات المصحح العقلائي ما تحققه الأحكام الوضعية من آثار توضيحية وتنظيمية للأحكام لمجمل الأحكام الشرعية. فجعل الأحكام الوضعية التي لها آثار تكليفية له أثر بالغ في تفهيم وتنظيم الأحكام. فعندما يقال أن هذه الصيغة الإنشائية بالشروط المعينة تحقق الوقفية أو الزوجية أو الحرية، هذا الأمر يساعد كثيرا على فهم الأحكام. أما إحنا نتصور أنتوا ألغوا الأحكام الوضعية، شوفوا شلون راح يصير بالفقه في الإرباك، يعني في فهم الفقه وتنظيمه راح يصير إرباك. يعني إذا قلنا أنه بعد ماكو زوجية وإنما هذه التي عقد عليها يجوز الاستمتاع بها، يحرم عليها الخروج من مثلا بيته إلا بإذنه إلى آخره من الأمور، يجب الإنفاق عليها، لا يجوز الزواج من أختها، مو الزواج، لا يجوز مثلا عقد، وإذا عقد راح يصير العقد باطل مترتب على الأثر، ما نقدر نقول الزواج، يعني إذا قلنا الزواج أمر رجعنا، ولا يجوز بمعنى أنه مو حرام، بمعنى إذا عقد على أختها ما يترتب الأثر، ومنها القبيل، يعني هذه المحرمات المرتبطة بالمطلب والمحللات المرتبطة بالزواج. بينما إذا قلنا الزواج ثم رتبنا آثاره، قلنا يترتب عليه 1، 2، 3 من الآثار، الأمر يكون جدا منتظم. إذا قلنا ملك الأمر يكون منتظم، وإلا شلون نفرق بين الملك مثلا وبين المباح؟ شخص شيء مملوك لشخص أباحه لك، وأنت يجوز لك، أباح لك كل الانتفاعات منه، فأنت يجوز لك أن تنتفع من عنده كل الانتفاعات. شنو الفرق بينه وبين الملك مثلا؟ نعم هذا يورث، هذاك ما يورث. المالك إذا مات يورث ماله، ينتقل إلى ورثته، أما لغيره لا يورث. توجد فروق صحيح، ولكن هذه الفروق يحتاج لها إلى نظم. فهو اعتبار، ودأب المقنن العقلاء أن يعتبر هذه الاعتبارات، هو لأجل أن ينظم هذا الأمر. فمن يعتبر هذا؟ إحنا ليش نجي نفترض أنه ما له أثر، وأنه الأثر منحصر فقط لا غير، بأن يكون له أثر عملي في مقام التكليف والمؤاخذ؟ هذا ما لزوم، ما لا يلزم. المصحح أوسع من أن يكون له أثر عملي في مقام التكليف. والشاهد على شدة الحاجة التنظيمية له هو إصرار العاقل حتى على مبناهم، على مبنى الشيخ، إصرار العاقل على أن ينتزع الأحكام الوضعية. ولا ليش العاقل يصر أن ينتزع؟ قل العاقل خلي يغض النظر عن هذا الموضوع ولا ينتزع الأحكام الوضعية، غير لأنه هناك حاجة. فهذه الحاجة مثل ما هي الصحيح للعقل أن ينتزع على دعواهم، ليش ما الصحيح للشارع أن يعتبر والأمر يكون يعني متفقا عليه؟ وثانيا، بل الإشكال الثاني أن الملكية تكون للصبي والمجنون ولا تكليف لهما. هذا الإشكال وجدته في كلمات بعض المعاصرين سي صادق الروحاني في زبدة الأصول، أن الملكية تكون للصبي والمجنون ولا تكليف لهما ولا يعقل انتزاعها من جواز التصرف بعد البلوغ والإفاقة. ليش؟ وهذا يجوز أن يتصرف إذا بلغ أو إذا أفاق المجنون، لأن فعلية الأمر الانتزاع، لأن فعلية الأمر الانتزاعي تستدعي فعلية المنتزع عنه. يعني كأنه آخر أوضح هاي العبارة، يقول هذا هو الآن ملك، لو بعدين بعد ما يفيق راح يصير ملك. تجاو إذا تقول بعدين راح يصير ملك، إذن ماكو ملكي. إذا تقول لا بعد ذلك، إذا تقول الآن هو ملك وهو منتزع من الأحكام التي سيحصل موضوعها فيما يأتي، فش صارت؟ صارت الملكية فعلية، ومنشأ انتزاعها مو فعلي وإنما تقديري، على تقدير الإفاقة راح يجوز له التصرف. فهل يعقل أن يكون الأمر المنتزع اللي هو تابع لمنشأ انتزاعه، أن يكون الأمر المنتزع غير فعلي؟ عفوا، أن يكون الأمر المنتزع فعليا ومنشأ انتزاعه ليس بفعلي؟ هل يعقل هذا؟ واضح إن شاء الله. يقول لأن فعلية الأمر الانتزاعي تستدعي فعلية المنتزع عنه، كما لا يعقل انتزاعها من جواز التصرف المتوجه إلى الولي، إلى وليه. فإنه كيف يمكن انتزاع الملكية لشخص من جواز التصرف لشخص آخر؟ قد واحد يقول لا هذا من باب جواز التصرف للولي، فهو ينتزع الملكية علما للمولى عليه، يقول هذا أيضا أمر شاذ جدا، لأنه هو إذا الملكية ملكية شخص منتزعة من ماذا؟ من جواز التصرف له. صحيح، هنا ايش راح يصير؟ ملكية شخص منتزعة من جواز التصرف لوليه. ثم أي حكم تكليفي ينتزع منه الولاية؟ لأن هذا شلون يصير ولي غير أنه من باب يجوز له أن يتصرف إذا كان مثلا المولى عليه مجنونا صغيرا كذا، لابد هكذا جواز التصرف في أموال من هو متلبس بموضوع يكون مولى عليه. فإذا الولاية منتزعة من هذا، شلون الملكية تنتزع من نفس المنشأ؟ هاي العبارة موجزة في كلامه لكن يحتاج لها توضيح. إذا كان منشأ الانتزاع جواز تصرف الولي، منشأ انتزاع ماذا؟ الملكية، صحيح؟ فهذا أولا بإشكال أنه لا معنى، لأنه يكون الأمر المرتبط بشخص، حكم مرتبط بشخص ينتزع من حكم شخص آخر، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه الولاية منين مأخوذة؟ هم أيضا منتزعة من أحكام تكليفية، يعني الولاية أيضا حكم وضعي. فإذا كانت هي حكم وضعي ومنتزعة من أحكام تكليفية، منين منتزعة؟ هي منتزعة من جواز تصرف الولي في أموال هذا المجنون أو هذا الصغير، فصارت هذه الأحكام ينتزع منها الملكية وينتزع منها الولاية. شلون يصير؟ هي نفسها. لا مو هو نفسها، لا مو من نفس الحيثية، نفس الجهة. ما هو الفارق؟ ليش هذا نسميه ولاية وهذا نسميه ملكية؟ هم بالعكس، نسمي المجنون ولي ونسمي ذاك مالك المتصرف. فأنت من يصير انتزاع جهتين، من يصير انتزاع أمرين، لابد أن يكون هناك مصحح في الواقع المنتزع منه يبرر الاثنينية. أما أنت هنا أكو وحدة تام بين الأمرين، وهو تنتزع من عدا نفس ال... تنتزع من عدا حكمين مختلفين، هذا الإشكال هنا راح يصير. وقلت لكم عبارته مجمل، لكن هكذا يبدو لي في تقريب مطلبه. على أي حال يبدو أن هذا النظر، هذا الرأي لا يصمد أمام الإشكالات والناقد. البناء على أن الأحكام الوضعية انتزاعية يبدو أن ليس تاما، وهناك كلمات كثيرة لدى الأصوليين في نقد هذا المطلب. يمكن أن تراجعوا مثلا الكتب التي فصلت القول في هذا من قبيل المحكم، فيه حديث مفصل في هذا. هنا يكفينا ما ذكرنا، والحمد لله رب.